أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الأمر العاشر والأخير من الأمور المترتبة على أصالة الوجود، وخلاصة ما قلناه في الأمر العاشر إن حقيقة الوجود بالمعنى الثالث مساوقة للخارجية، هي عين الخارجية. إن حقيقة الوجود التي هي منشأ للآثار هي عين الخارجية ومساوقة لها، ولهذا لا يمكن أن تحضر إلى الذهن، وإلا لزم الانقلاب المحال. ثم قلنا ويترتب على ذلك ثلاثة أمور، ولكن قبل بيان هذه الأمور الثلاثة أشير إلى مقدمة تشتمل على مطلبين. المطلب الأول، طبعا إن شاء الله قد درستموه ما قبل كتاب النهاية، ولكن لأهميته و لطلب بعض الإخوة نعيد ونذكر بهذا المطلب. المطلب الأول، ما هي المعقولات وما هي أقسامها؟ الجواب، المعقولات هي المعاني والمفاهيم الكلية التي وعاؤها الذهن، وهي على نوعين: معقولات أولية ومعقولات ثانية. أما المعقولات الأولية فهي المفاهيم والمعاني والصور التي تنعكس من الخارج إلى صقع الذهن مباشرة، إلى صقع الذهن مباشرة، فهي إذن هي المعاني التي يستقيها الذهن عن طريق الارتباط بالخارج بواسطة الحس، سواء كان حسا ظاهريا كالرؤية البصرية، أو كان حسا باطنيا كإدراك النفس لبعض الأمور الموجودة كالجوع والحب والبغض مما لا يدرك بالحواس الظاهرة، وإنما يدرك بالحواس الباطنة. فالمعقول الأولي إذن ما هو؟ هو ذلك الانعكاس الذهني للواقع الخارجي، تلك الصورة والمفهوم الذي يستقى من الخارج عن طريق الحس الظاهري أو الباطني. ثم يستخرج منه أو يستنتج منه الذهن البشري مفهوما كليا، ذلك المفهوم الكلي هو المعقول الأولي. إذن في البداية إذا ارتبط الذهن بالخارج جاءت صور الخارج المن إلى الذهن. أنا أرى زيد أمامي فتأتي شنو؟ صورة زيد أمامي إلى ذهني. هذه الصورة التي تأتي هي المعقول الأولي؟ الجواب كلا، لا، وإنما العقل يحولها إلى مفهوم كلي، ذلك المفهوم الكلي هو المعقول الأولي. والسؤال هو كيف يتصرف الذهن ويحول هذه الصور المستقاة من الوجودات الخارجية إلى مفاهيم كلية؟ ما هي الطريقة التي يستخدمها العقل لذلك؟ هنا توجد نظريتان. النظرية الأولى نظرية ابن سينا، وتبعه على ذلك جماعة منهم الخاج نصير الدين الطوسي، وهي ما يسمى بنظرية التقشير. إذا أريد نسميها نظرية التقشير، بمعنى أن الذهن حينما يستقي صورة زيد من الخارج بواسطة الحواس يحلل هذه الصورة إلى عنصرين. العنصر الأول إلى الخصائص والأمور الخاصة بزيد التي تميزه عن غيره كعمر وبكر وغيره. زيد هو إلى خصائص، لون، طول، نسب إلى آخره. العنصر الثاني ما به يشترك زيد مع غيره، فيحلل الذهن صورة زيد إلى ما به الامتياز، وهي الخصائص الفردية التي تميزه عن غيره، وإلى ما به الاشتراك، فمثلا الذهن جاب صورة زيد فحلله إلى ما به الامتياز وهي الخصائص الفردية وما به الاشتراك، ثم يلغي ما به الامتياز وهي الخصائص الفردية ويبقي ما به الاشتراك وما به الاشتراك بين زيد وعمر وخالد سيصير شنو؟ معنى ومفهوما كليا. وما به الاشتراك يقصد منه الجنسية والفصلية. فالذهن يقشر زيدا وعمرا وخالدا وبكرا من خصائصهم الفردية ويبقي على جهة الاشتراك بينهم وهي الإنسانية أي الحيوانية الناطقية. جهة الاشتراك هذه وهي الحيوانية الناطقية مفهوم كلي وليس جزئيا. هذا المفهوم الكلي نسميه المعقول الأولي. إذن على طريقة ابن سينا كيف نصل إلى المعقول الأولي؟ عن طريق تقشير. نلزم زيد ونقشره. نقشره ممن؟ مو في الخارج طبعا. شنو؟ في الذهن. مو نروح نسلخ جلده يعني. نقشره في الذهن. نقشره ممن؟ من كل خصوصية فردية ونحافظ على الخصائص الخصوصية المشتركة بينه وبين غيره. تلك الخصوصية المشتركة هي المعقول الأولي. وهي بتعبير آخر الماهية. يعني زيد وعمر وخالد ما هي جهة الاشتراك بينهم؟ هي الحيوانية الناطقية يعني الإنسانية. والإنسانية بلحاظ زيد وعمر وخالد هي الماهية. يشتركون في الماهية كلهم حيوان ناطق. أما النظرية الثانية فما ذهب إليه صدر المتألهين حيث قال إن صورة الوجود الخارجي كزيد إذا جاءت إلى الذهن احتفظ بها الذهن ولا يقوم بعملية تقشير كما ذهب إلى ذلك ابن سينا. لا تقشير ولا إلغاء للخصائص الفردية بهذه الطريقة التي ذكرها ابن سينا، وإنما هذه الصورة الذهنية تمر بمراحل من الإدراك إلى أن تصل إلى مرحلة الإدراك العقلي فتصير مفهوما كليا. وإذا وضحنا ذلك بالمثال نقول حينما تأتي صورة زيد إلى الذهن احتفظ بها الذهن في مرتبة الإدراك الحسي، ثم يخلق الذهن ما يناسبها في مرتبة أعلى وهي مرتبة الإدراك الخيالي الذي تقوم به القوة المخيلة، ثم ينقلها الذهن إلى مرتبة أخيرة وهي مرتبة الإدراك العقلي. وفي تلك المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الإدراك العقلي يصير هذا المفهوم مفهوما كليا. فكم مرتبة صار عندنا؟ ثلاثة: مرتبة الإدراك الحسي، ثم بعد ذلك نصعد إلى مرتبة الإدراك الخيالي، ثم نصعد إلى مرتبة الإدراك العقلي. فنمر بثلاث مراحل إلى أن نستنتج المفهوم الكلي الذي نسميه بالإدراك العقلي، الذي نسميه عفوا بالمعقول الأول. طبعا في أحيان أخرى لا يكتفي العقل بالمراحل الثلاث، وإنما يمر بمراحل أربع. يعني هناك مرحلة بين الثانية وهي مرحلة الإدراك الخيالي، وبين مرحلة الإدراك العقلي وتسمى بمرحلة الإدراك الوهمي، وتقوم بها القوة المتوهمة أو الواهمة. إذن إما أن يمر العقل بثلاث مراحل، وإما أن يمر بأربع مراحل. على كلا الفرضين في المرحلة الأخيرة التي أسميناها بمرحلة الإدراك العقلي، إيش راح يخلق الذهن؟ مفهوما كليا يناسب تلك المرحلة. ذلك المفهوم الكلي هو المعقول الأولي، وذلك المفهوم الكلي هو مفهوم الإنسانية بلحاظ زيد، الحيوانية الناطقية. إذن ما هو المعقول الأول؟ المعقول الأول هو ذلك المفهوم الكلي الذي يستنتجه الذهن ويصل إليه عن طريق التصرف في الصورة التي استقاها من الخارج بواسطة الحس الظاهري أو الباطني. هسه بأي طريقة؟ إما بطريقة التقشير السينائية، وإما بطريقة المراحل الصدرائية. المهم نصل إلى مفهوم كلي، ذلك المفهوم الكلي هو المعقول الأولي. ومن هنا نفهم أن المعقول الأولي له ارتباط في الخارج أو ليس له ارتباط بالخارج. له ارتباط في الخارج. لا يمكن أن يصل الذهن إلى المعقول الأولي إلا من خلال ارتباط الذهن بالخارج عن طريق الحس الباطني أو الظاهري. لابد أن يرتبط الذهن بالخارج لكي يصل المن إلى المعقول الأولي. وهذا المعقول الأولي يحمل على الخارج أو لا يحمل؟ معقول أولي هو الإنسان قلنا، زين هذا يحمل على زيد أو لا يحمل؟ نقدر نقول زيد إنسان أو لا نستطيع؟ نعم زيد إنسان. يحمل عليه بنحو، هاي كلش مهم النقطة، يحمل عليه بنحو يكون داخلا في ذاته. بعبارة أخرى، يحمل عليه بنحو يحدد ماهيته وذاته وهويته. فحينما تقول زيد إنسان يعني شو تريد تقول؟ يقول حقيقة زيد، ماهية زيد، ذات زيد هي الحيوانية الناطقية. فهذا نوع من المحمول، داخل في الذات أو ليس داخلا في الذات؟ هو لبيان الذات. شون مو داخل في الذات؟ لبيان الذات. هذا شنو نسميه المعقول الأول. أما المعقول الثاني أو المعقول الثاني طبعا هنا أكو كأنه خلل بالصياغة اللفظية. يعني أنت إذا تقول معقول أولي فكون تقول معقول ثانوي، أما إذا تقول معقول أول فشو تقول؟ معقول ثاني. أما هم إيش قالوا؟ معقول أولي ومعقول ثاني، حسب اللغة ما جاي عدل. المهم إحنا نمشي مع الاصطلاح. المعقول الثاني، المعقولات الثانية وهي المفاهيم الكلية التي وعاؤها الذهن ولا تستقى من الخارج، ولا تستقى من الخارج. نعم، هذه المعقولات الثانية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعقولات الثانية المنطقية، والقسم الثاني المعقولات الثانية الفلسفية. أما المعقولات الثانية المنطقية فهي تلك المفاهيم الكلية المنطقية التي لا وجود لها ولا تحقق لها في الخارج، كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية والفصلية والعرض العام والعرض الخاص والقضية والموضوع والمحمول وغيرها من الاصطلاحات المنطقية والمعاني المنطقية. فإن هذه المعاني الكلية، مثلا النوع، النوع مفهوم منطقي، مفهوم ثانوي منطقي، لا تحقق له في الخارج. ففي الخارج لا يوجد لدينا شنو؟ نوع. فهي غير مرتبطة بالخارج ولا مستقات من الخارج بواسطة الحس كما في المعقولات الأولية، لا، هي مفاهيم كلية ذهنية موطنها والاتصاف بها ذهني، عالمها في الذهن ولا تحقق لها. نعم، لها نحو ارتباط بالخارج بالواسطة، مو بشكل مباشر، وذلك لأن هذه المعقولات الثانية المنطقية تحمل وتقع أوصافا للمعقولات الأولية، والمعقولات الأولية مرتبطة بالخارج، إذن المعقولات الثانية المنطقية مرتبطة بالخارج بتوسط من؟ المعقولات الثانية المنطقية مرتبطة بالخارج بواسطة المعقولات الأولية لا مباشرة. مثلا نقولنا الخارج عندنا زيد، جاءت صورته إلى الذهن، هذه الصورة إلى الذهن، الذهن حولها إلى معقول أولي كلي وهو مفهوم الإنسان. هسه إما بطريقة ابن سينا وإما بطريقة صدر متل. المهم وصلنا إلى مفهوم كلي وهو الإنسان. هذا المعقول الأولي والمفهوم الكلي وهو الإنسان يحمل عليه شنو؟ يحمل عليه المعقول الثاني المنطقي وهو النوع، فنقول الإنسان نوع. فالنوعية لا تثبت لزيد الخارجي، لا تثبت للخارج، وإنما تثبت للمعقول الأولي وهو الإنسان. ذلك المعقول الأولي مرتبط بالخارج ومستقى من الخارج بواسطة الحس. إذن النوعية موجودة في الخارج مباشرة لو بالواسطة؟ بالواسطة، هي ثابتة للمعقول الأولي، والمعقول الأولي له انعكاس خارجي. وبهذا يظهر لك الفرق بين المعقول الثاني المنطقي وبين المعقول الأولي. شنو الفرق بيناتهم؟ أن المعقول الأولي يستقى عن طريق ارتباط الذهن بالخارج عن طريق الحس الظاهري أو الباطن، بينما المعقول الثاني المنطقي لا يستقى من الخارج بواسطة الحس، وإنما هو مفهوم كلي ذهني موطنه الذهن ولا علاقة له بالخارج ولا يثبت للأعيان الخارجية. نعم هو يثبت للمعقولات الأولية التي هي مرتبطة بالخارج. والماهيات من يا نوع الماهيات؟ لحد الآن تبين أن الماهيات معقول أولي لو ثانوي؟ أول معقول. شنو بهذا الشرح مصاديق الماهيات؟ أقصد الإنسان، الشجر، الحيوان، هاي المصاديق للماهية هي من المعقولات الأول. هذا هو القسم الأول من المعقولات الثانية، المعقولات الثانية المنطقية، وبينا الفرق بينه وبين المعقولات الأولى. أما القسم الثاني، المعقولات الثانية الفلسفية، وهي المفاهيم الكلية الفلسفية كالعلية والمعلولية والوجوب والامتناع والإمكان وغيرها من المفاهيم الفلسفية. هاي نسميها معقولات ثانية فلسفية. وهذه المعقولات لها نحو ارتباط في الخارج بالخارج، فهي ثابتة للأعيان الخارجية وأوصاف للأعيان الخارجية. فأنت تشير إلى النار الخارجية، شو تقول؟ هذه النار علة وهذه الحرارة معلول. فمن الذي اتصف بأنه علة؟ النار الخارجية. النار الخارجية علة للحرارة الخارجية وليس مفهوم النار، لأن مفهوم النار علة للحرارة أو ليس علة للحرارة؟ ليس علة للحرارة. إذن العلية والمعلولية وقعت أوصافا لمن؟ لمن وقعت أوصاف؟ للوجودات الخارجية. هذه النار علة لهذه الحرارة، ولكن لا بمعنى أن لها وجودا منحازا في الخارج غير وجود الموصوف بها. حينما نقول النار علة، هذا لا يعني أن العلية لها وجود مستقل عن من؟ عن وجود النار. لا، وإنما العلية وصف ومرتبة لوجود النار، وصف لوجود النار من أوصاف النار أنها علة. هذا المعقول الثاني الفلسفي. ما هو فرقه عن المعقول الأولي؟ شنو فرقه عن المعقول الأولي؟ المعقول الأولي يستقى من الخارج عن طريق الحواس الظاهرية أو الباطنية، بينما المعقول الثاني العلية، المعقول الثاني الفلسفي كالعلية، لا يستقى من الخارج عن طريق الحواس. أنت عن طريق الحاسة تشوف أكو علية؟ ماكو، يعني ماكو هيك ارتباط. هذا هو الفرق بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الأول. زين، ما هو الفرق بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي؟ شنو الفرق بينهم؟ كلاهما يحمل على الخارج أو لا يحمل؟ المعقول الثاني المنطقي يحمل على الخارج أو لا يحمل؟ لا يحمل، لا يحمل، لأن نوع وكلي وما أدري شنو، هاي ليست أوصاف للموجودات الخارجية. بينما المعقول الثاني الفلسفي هو أوصاف للموجودات الخارجية. إذن الفرق بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي أن المعقول الثاني الفلسفي له نحو ثبوت واتصاف ويحمل على الأمور الخارجية، فنقول هذه النار علة. أما المعقول الثاني المنطقي فلا يقع وصفا للموجود الخارجي. طبعا وإن كان وعاء الحمل والاتصاف وكله شنو؟ الذهن، لأن الحمل لابد أن يكون شنو؟ ذهن، ما عندنا مشكلة به. لكن هل يقع وصفا لشيء خارجي أو لا يقع؟ إن وقع فهو معقول فلسفي، وإن لم يقع فهو معقول منطقي. فلنرجع قليلا، ما هو الفرق بين المعقول الثاني الفلسفي وبين المعقول الأولي؟ إيش قلنا إحنا؟ المعقول الأولي يستقى من الخارج عن طريق الحواس، بينما المعقول الفلسفي لا يستقى عن طريق الحواس. وهناك فرق آخر أعمق شوية، وهو أشرت إليه قبل قليل، أن المعقول الأولي له دور في تحديد حقيقة وماهية ذلك الوجود الخارجي. فإحنا ما نقول زيد إنسان، هذا المعقول الأولي وهو الإنسانية له دور في ماذا؟ في تحديد هوية وحقيقة وحدود ذلك الوجود الخارج، وهو داخل في الذات أو ليس داخل في الذات؟ داخل في الذات. بينما المعقول الثاني الفلسفي لا دور له في تحديد حقيقة وماهية وحدود ذلك الوجود الخارجي. فحينما نقول هذه النار علة، العلية تحدد ماهية النار أو ما لها علاقة بماهية النار؟ ما لها علاقة، هي وصف لماهية النار لا أنها تحدد ماهية النار. لذلك حينما تعرف النار لا تدخل فيها كلمة علة. وهكذا مثلا الإمكان، صفة الإمكان يوصف بها زيد الخارجي أو لا يوصف؟ يوصف، لكن هذا لا يعني أن الإمكان دخيل في ماهية زيد وجزء ماهية زيد. لا، ماهية زيد أنه حيوان ناطق، ما نقول ممكن. فالمفهوم الفلسفي لا يحدد الحقيقة والماهية وحدود ذلك الوجود الخارجي، بينما المعقول المنطقي، عفوا المعقول الأولي، المعقول الأولي دخيل شنو؟ في تحديده. حينما نقول زيد إنسان يعني حددنا ماهية زيد بأنه حيوان ناطق إنسان. هذا فرق أساسي نعبر عنه بعبارة أخيرة. شو نقول؟ المفهوم الفلسفي ليس دخيلا في ذات وماهية الوجود الخارجي، بينما المعقول الأول هو انعكاس لحقيقة وماهية وحدود ذلك الوجود الخارجي. هسه صار واضح المطلب إن شاء الله؟ أكو بي سؤال قبل أن ننتقل للمطلب الثاني؟ بي سؤال هذا المطلب؟ الماهية كمفهوم الماهية صير فلسفي، لأن مفهوم الماهية، كلمة الماهية هاي كلمة ماهية لها معنى ومفهوم أو ليس لها معنى؟ لها معنى ومفهوم. هذا المعنى والمفهوم كلي لو جزئي؟ كلي. هذا المعنى هو معنى فلسفي، لكن مصادق هذه الماهية، مثل الإنسان ماهية أو ليس ماهية؟ الشجر ماهية؟ الحجر ماهية؟ الماء ماهية؟ هذه مصادق الماهيات هي معقولات أولية تستقى من الخارج. إذن لابد أن نفرق بين مصادق الماهية وبين مفهوم الماهية. مفهوم الماهية من المعقولات الفلسفية، أما مصادقها الإنسانية والحيوانية والشجرية والماء، هاي شنو؟ هاي معقولات بعد ماهوية، فتكون معقولات أولية. من شلون؟ شرحناها الضابط، يعني فرقنا بين وبين المعقول الأولي وبين المنطقي، هي هاي الضابط. أولا لا يؤخذ، أنا ما أريد أجيب هاي الاصطلاحات لأنه العرض والاتصاف تشوش المطلب على بعض الطلبة. أولا لا تستقى من الخارج عن طريق الحواس، لكن يتصف بها الخارج أو لا يتصف بها الخارج؟ يتصف بها الوجود الخارجي. هذه النار علة، هذه الحرارة معلولة، هذا الوجود ممكن، هذا الوجود واجب، تتصف بها الوجودات الخارجية. بينما المعقول المنطقي لا يتصف به الخارج. أما المعقول الأولي فيؤخذ عن طريق الحواس، هاي الضابطة. إذا أخذ عن طريق الحواس إذن هو شنو؟ إذن أول. إذا لم يؤخذ عن طريق الحواس فإما أن يتصف به الخارج وإما أن لا يتصف به. إذا اتصف به فلسفي، إذا لم يتصف فهو منطقي. المطلب الثاني، ما هو الفرق بين انطباق الكل على فرده وانطباق المفهوم على مصداقه. أشرنا إلى هذا الفرق سابقا ولكن نذكر به حاليا، فنقول إن علاقة الكل بفرده هي علاقة المعقول الأولي بالوجود الخارجي. وهي شنو يا علاقة؟ يا نوع من العلاقة؟ وهي علاقة تحديد الذات والدخول في الذات. فمثلا علاقة زيد والإنسان، هاي علاقة من يا نوع؟ علاقة من نوع علاقة الكل بفرده. لماذا؟ لأن الإنسان معقول أولي وهو داخل في ذات ومحدد لذات زيد، لذلك نعبر عن زيد بفرد ونعبر عن الإنسان بكل. أما المفهوم والمصداق فليس بينهما علاقة ذاتية، أي أن المفهوم لا يحدد ذات المصداق وليس دخيلا في ذاته. كمفهوم الوجود، مفهوم الوجود يحمل على زيد أو لا يحمل؟ نقول زيدون موجود، يعني وجود زيد موجود كما بينا سابقا، لكن يحمل عليه الوجود. نقول هذا موجود، زين هذا موجود، هل يعني أن الوجود داخل في ذاته ويحدد ذاته أو ليس داخلا في ذاته؟ الجواب ليس داخلا في ذاته، لأن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدوم. الوجود ليس داخلا في ذات زيد، وإذا كان ليس داخلا في ذات زيد لكن يتصف به زيد أو لا يتصف؟ يتصف به زيد، إذن هو معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني فلسفي. إذن علاقة الكل بفرده هي علاقة المعقول الأولي بالوجود الخارجي، وهي علاقة تحديد الذات والتقويم للذات. أما علاقة الوجود، مفهوم الوجود بمصداقه الخارجي، فهي علاقة المفهوم المنطقي، عفوا المفهوم الثاني الفلسفي بالوجود الخارجي، وهي علاقة الاتصاف وليس علاقة ذاتية وتحديد الذات. هذا واضح إن شاء الله؟ فهناك فرق بين قولنا زيد إنسان وبين قولنا زيد موجود. المحمول في القضية الأولى داخل في الذات، والمحمول في القضية الثانية ليس داخلا في الذات وإنما هو مجرد اتصاف. فإذا لاحظنا الأول نعبر عنه بالكل وفرده، وإذا لاحظنا الثاني نعبر عنه بالمفهوم ومصداقه. صار واضح هذا إن شاء الله؟ إذا اتضح هذان المطلبان نجي إلى النتائج الثلاث المترتبة على الأمر العاشر. الأمر الأول، الوجود، حقيقة الوجود، حقيقة الوجود بالمعنى الثالث اللي هو بأي معنى؟ بمعنى المصداق. هل لها صورة ذهنية أو ليس لها صورة ذهنية؟ حقيقة الوجود بالمعنى المصداقي، لها صورة ذهنية عقلية؟ لها صورة عقلية أو ليس لها صورة؟ الجواب ليس لها ذلك، لأن ثبوت الصورة العقلية لها يحتاج إلى حضورها إلى الذهن، ونحن افترضنا أنها موجودات ذاتها وحقيقتها أنها في الخارج ولا يمكن أن تأتي إلى الذهن، وإلا لزم الانقلاب. هي أين تكون منشأ للآثار؟ في الخارج. فإذا جاءت إلى الذهن وسلخت من الآثار لزم الانقلاب، إذن ليس لها صورة عقلية، بخلاف الماهية. الماهيات، الماهيات إذا تذكرون بالدرس السابق إيش قلنا؟ هي لا بشرط يمكن أن ترتدي ثوب الوجود الخارجي ويمكن أن ترتدي ثوب الوجود الذهني، ولكل منهما آثاره، فهي لا بشرط، فلذلك لها صورة عقلية وذهنية ولا إشكال في ذلك. خلي نقرأ هذا المثبت وانتهى الوقت. زين. قال: فقد بان أمور ثلاثة. الأمر الأول أن حقيقة الوجود، يا حقيقة بالمعنى الثالث الوجود المصداقي، لا صورة عقلية لها. حقيقة الوجود لماذا؟ لأن حقيقته مصداق أنه في الخارج، فإذا جاء إلى الذهن لزم الانقلاب. لا صورة عقلية لها كالماهيات، فإن الماهيات لها صورة عقلية. لماذا؟ لأن الماهية لا بشرط يمكن أن توجد في الخارج بوجود ويمكن أن توجد في الذهن، كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية لأنها لا بشرط من حيث الذهن والخارج. وإذا أريد نستفيد من البحث اللي ذكرناه قبل شوي، أن الصورة العقلية خلينا نعبر عنها شنو؟ بالمعقول الأول، حقيقة الوجود هي مصداق يندرج تحت مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود مو معقول أولي وإنما هو معقول ثاني فلسفي، بخلاف الماهية. ماهية زيد فإن ندخلها إلى الذهن تصير معقول أولي وهو مفهوم الإنسانية، ولذلك لها تحقق وصورة عقلية وذهنية. الأمر الثاني والثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.